إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، الله عز وجل جعل هذه الأمة وسطا بين شيئين، بين إفراط وتفريط، وهذان عيبان كبيران ينتابان عامة أعمال الناس. غالب الناس يميل إلى الإفراط أو التفريط، والإفراط أو التفريط هما إما أن تنزل عن مرتبة الأمر الذي أمرت به، وإما أن تغالي، فإن نزلت عنه فإنما هذا تفريط، وإن غاليت فيه فهذا إفراط. لو كان الأمر المطلوب فعله هو 10، فالنزول عنه بأن تأتي بستة أو 7 هذا تفريط، وإن غاليت فأتيت بالعشرة 11 أو 13 فهذا إفراط. وأمر الأمة واقع غالبا بين الإفراط والتفريط. والله عز وجل أراد من الأمة، ولذلك نعى على بعضهم وكان أمره فرطا، أي أن أمره قد خرج عن حد الاعتدال وفرط فيما أمره الله عز وجل. ولذلك يتحسر الإنسان أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. انظر، فالتفريط والإفراط مذموم في كتاب الله عز وجل، وذكر في عدة آيات على صورة الندم أو غيره. إن نخاف أن يفرط علينا أو أن يفضى، أي أنهما عندما ذهب إلى فرعون خشي من المبالغة والإفراط والتفريط بأن يسارع إلى إهلاكهما عندما أرسل الله عز وجل موسى وهارون إلى فرعون، فخاف من عملية الإفراط بأن يعادلهما بالعقوبة أو أن يسارع بقتلهما، فخاف أن يفرط علينا أو أن يفضى، أي أنه يبالغ في العقوبة وأن يعدل علينا قبل أن نؤدي الرسالة. فقال إنني معكما لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى، أي اذهبا ولا تخافا من إفراطه ولا تفريطه، فإنني معكما بنصري وهدايتي وعوني. ولذلك يا إخواني هذا يدل على أنه كما قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، أي أن الله عز وجل أراد لهذه الأمة أن تكون وسطا، الوسطية الحقيقية التي توافق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس ادعى على إفراطه أو تفريطه، ادعى أنه الوسطية التي أمر الله عز وجل بها، وما من مفرط أو مفرط في الأمة إلا ويدعي أنه الوسط. فالحكم بين الناس في الوسطية الحقيقية هي موافقة كتاب الله عز وجل وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حينئذ لا يندم الإنسان ولا تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. إن النفس تأتي يوم القيامة ويأتي الإنسان فيندم وينادي حسرته يا حسرة، كأنه يدعوها ويناديها، فكأنه يقول يا حسرتي أقبلي وتعالي، فهذا وقتك وهذا حينك. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أي أنه وقعت في الإفراط أو في التفريط وخالفت وصية الأمة والاستقامة على الكتاب والسنة. ولذلك تجدون مشاكل الأمة غالبها ما بين الإفراط والتفريط، بدءا مما يتعلق بشأن الله عز وجل وشأن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما يتعلق بالعبادات والمعاملات والأخلاقيات. ستجري الأمة دائما ما بين رجلين، إما ما بين رجل مفرط وما بين رجل مفرط، أي ما بين رجل يقع في التفريط وما بين رجل يقع في المغالاة. ولذلك يقول الإمام علي رضي الله تعالى عنه: يا لك في رجلان، رجل أو محب مفرط ومبغض مفرط. محب مفرط أي مغالب مبالغ يزيدني عن حقي، ومبغض مفرط أي ينزلني عن حقيقتي وقدري وما أعطاني الله عز وجل من نعمة أو من فضل أو من كرم عنده سبحانه وتعالى. وبعض العلماء يقول أن هذا وإن كان موقوفا على الإمام علي، إلا أنه لا يقال من قبل الرجل، فلعله سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما وقع من أناس بلغوا في الإمام علي رضي الله تعالى عنه، حتى وصل بالسبائية قديما أنه أله الإمام علي حتى قتلهم هو في عصره رضي الله تعالى عنه، وفي مقدمتهم عبد الله بن سبأ اليهودي، فإنه كان يدعي الألوهية في علي. وهناك من بالغ ولكن لم يصل إلى هذا الحد، فادعى العصمة لعلي رضي الله تعالى عنه وهو بشر يصيب ويخطئ، وليس نبيا وليس رسولا وليس معصوما كمحمد صلى الله عليه وسلم. فالبعض غال في علي فجعله في منزلة الإله، وبعضهم نزل فجعله في منزلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحق أنه من كبار الصحابة، وأنه من أفاضل الناس ومن خيارهم، وقد ورد في فضله أحاديث متعددة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يزاد عن حده ولا قدره حتى يغالى فيه ويبالغ ويصل إلى حدود تجعله في مكانة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك عامة الأمور، كذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم. بالغت الصوفية في أمر النبي، وأصبحت تتوسل بالنبي، وأصبحت تشرك أو تنادي النبي صلى الله عليه وسلم وتستغيث به من دون الله عز وجل، وأصبح كأنها ألهت النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أيضا الاعتدال، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه، وبالغ في مقابل الصوفية الذين بالغوا وكأنهم نفوا البشرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينظروا إلا إلى كونه نبيا رسولا، إلا أن في المقابل هناك العلمانيون والماديون الذين يريدون أن يتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أنه بشر وليس بشرا رسولا، فيردون قوله ويختارون من أقواله ما تقبله عقولهم، ويناقش الواحد منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه فرد من آحاد الأمة. فنحن بين أطراف متعددة، أفراد أو أطراف تبالغ وتغالي وتضع الإنسان في غير منزلته، وأطراف أخرى. ولذلك النبي بشرا رسولا، أي أنه يجمع بين أمرين، بين كونه بشرا يصاب بما يصاب به البشر من الأمراض، وكونه مخلوقا وعبدا لله سبحانه وتعالى يدعو الله ويستغيث بالله ويمرض كما يمرض الناس، وله عمر ينتهي هذا العمر كعامة الناس، لا إلا أنه شرفه الله عز وجل بالرسالة وعصمه من أجل أن يبلغ الناس. فالصوفية عندما نظرت إلى كونه رسولا وأنه يوحى إليه، ولم تنظر إلى بشريته حتى كانت تنفي البشرية عنه. والعلمانيون في المقابل والماديون لم ينظروا إلى كونه رسولا وأصبحوا يردوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إنه بشر وإنه إنسان ويركزون على تلك المسألة والحقيقة والوسطية بين الأمرين أنه نعم بشر عبد لله سبحانه وتعالى له عمر وأن الله سبحانه وتعالى أوحى إليه وشرفه وجعله خير الناس وأفضل الناس وجعل له المقام المحمود يوم القيامة وجعل له من الفضائل ما هو منصوص عليه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أمور كثيرة أيها الإخوة في العبادة وفي الالتزام بعض الناس تشددت وضيقت حتى وصلت إلى تكفير بعض الناس وإلى قتل بعض الناس وإلى استباحة دمائهم كما يفعل بعض القاعدة وهذا من الغلو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيخبر أن هذا الدين عميق فأغلوا فيه برزق فيقول فأغلوا فيه برزق وفي بعض الروايات وإن كان فيها ضعف فإن المنبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى أي أنه من كان له دابة وتعجل على تلك الدابة وأخذ في ضربها والتعجيل عليها حتى توصله بسرعة لا تعتادها ولا تستطيعها فإنه في النهاية ستصاب تلك الدابة بالمرض أو أنها ستسقط من التعب وبالتالي لم يبقى ظهره أي لم تبقى دابته لا أبقاها ولا وصل إليها فينقطع عن الطريق. ولذلك النفس الإنسانية تحتاج إلى معالجة لا تحتاج إلى تسيب لا تحتاج إلى أن يتركها الإنسان دون ضبط كما يفعل بعض الناس الذين يقولون إن الله غفور رحيم لكنه سبحانه وتعالى وهو غفور رحيم إنه هو الجبار سبحانه وتعالى وكما أن له جنة له نار فالوسطية هي أن ينظر الإنسان إلى الرحمة وينظر إلى الشدة وينظر إلى الجنة وينظر إلى النار فيسير إلى الله عز وجل بجناحين جناح يرجو رحمة الله عز وجل ويطلب وجه الله ويطلب رحمته وجناح خوف من الله وشفقة من ناره سبحانه وتعالى ومن كونه الجبار فيعتدل الميزان فيستقيم الإنسان على الأعمال فيسعى يسعى الإنسان ويعمل ويجد ويجتهد لكنه لا ينبغي أن يعتقد أن تلك الأعمال إنما هي ثمن للجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذا الحديث أخطأ في فهمه بعض الناس بعض الناس فهموا منهم أن الأعمال لا قيمة لها وأنه لا حاجة للأعمال ما دام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله وكيف والكتاب الكريم والسنة مليئة بالأوامر التي تأمرنا بالاستقامة وبعبادة الله عز وجل. إنما المراد من هذا الحديث كما يقول أهل العلم بأنك لن تشتري الجنة بأعمالك لا تعتقد أنك مهما عملت أنك استحققت على الله عز وجل وأنك ألزمت الله عز وجل أو أنك تفضلت على الله عز وجل لكن هذا الحديث يعلمنا الأدب مع الله سبحانه وتعالى وأن الأعمال إن هي إلا أسباب للدخول إلى الجنة وأما دخولها فإنما يكون برحمة الله عز وجل فليس فيه نفي للأسباب ولا نفي للعمل وإنما فيه إثبات أن دخول الجنة إنما يكون بفضل ومنة وكرم من الله عز وجل. إخواني ينبغي أن نتأمل الناس دائما يميلون إلى المبالغات في عامة أمورهم تجد رجلا كريما يصل إلى حد الإسراف فربما يفعل مائدة فيبقى نصفها فتلقى في الزبالة وتجد رجلا بخيلا لا يكرم ضيفة ولا يكرم من يدعوه ولا يفعل فتجد لا هذا يكون محمودا ولا ذاك وهكذا عامة الناس ولذلك يقول أهل العلم إن كل صفة محمودة بين صفتين مذمومتين كل صفة محمودة تقع بين صفتين مذمومتين فالكرم يقع بين الشح وبين الإسراف فإن ضيقته وقعت في الشح والبخل وإن بالغت في الكرم ربما وقعت في الإسراف. كذلك الشجاعة هي صفة محمودة تقع بين صفتين الذميمتين، فهي تقع بين التهور إن بالغ الإنسان وألقى في نفسه في التهلكة دون تدبر ولا ودون حساب، فهذه إنما ليست شجاعة وإنما هي تهور ليس محمودا عند الله ولا في عقول الناس ولا في فهمهم. وإن جهل وقلت عنده وصل إلى الجبن، فالشجاعة تقع بين الجبن وبين التهور، والكرم يقع بين الشح وبين الإسراف، وهكذا عامة والأخلاق اللينة تقع بين الشدة وبين الضعف. ولذلك الوسط كما أمر الله عز وجل هو الذي ينبغي أن يلتزمه الناس، ينبغي أن نتأمل في ذلك. وإن صورة الوسطية الحقيقية هي في كتاب الله، لأنه سيختلف الناس، الناس يختلفون حتى في الوسطية، كل إنسان سيدعي أنه الوسط، المفرط والمفرط، المغالي والمقصر، كل منهم سيدعي أنه هو في الوسطية التي أمر الله عز وجل بها ووصف بها الأمة. لكن المقياس الحقيقي للوسطية هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هي التي تحكم على أن فلانا إنما عنده غلو وعنده تجاوز، وأن فلانا مفرط وأنه مقصر في حق الله عز وجل. وأن الصواب أن كل واحد منا ينبغي أن يقترب إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمغالي والمفرط يقترب، والمفرط في جانب آخر، والتارك للأوامر يقترب. فإذا اقترب المفرط والمفرط واقتربوا حول كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ستلتئم الأمة وستجتمع الأمة، لأن الإفراط والتفريط هو من أسباب تفرق الأمة وضعفها، ومن أسباب اجتماعها ترك الإفراط وترك التفريط. وأن يقترب المفرط والمفرط من كتاب الله عز وجل ويتخلى عن إفراطه وتفريطه، سنلتقي عند كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ادعى في نفسه ينبغي أن يقيس نفسه على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلنا من الأمة الوسطى وأن يجنبنا الإفراط والتفريط. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، كما قلنا أيها الإخوة، إن الناس فرطوا وأفرطوا في حق الصحابة والآل. آل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا إخوة متحابين، ربما وقع بينهم ما يقع بين عامة المؤمنين، لأنهم في النهاية هم بشر وليسوا معصومين، لا الصحابة ولا الآل، ولذلك ما وقع بينهم إنما يقع بسوء تفاهم، وإنما يقع بالطبيعة البشرية التي جبل الله عز وجل عليها الناس، من أن الإنسان يصيب ويخطئ. ولذلك أيها الإخوة، إن المبالغ عندما يبالغ، وحتى في التعامل عندما يحب بعض الناس شخصا ربما جعله ملاكا، وعندما يبغض شخصا جعله شيطانا. والحقيقة أن الناس ليسوا ملائكة وليسوا شياطين، وإنما عامة الناس فيهم من الخير وفيهم من غيره. ولذلك اعلم أن من بالغ فيك ومدحك ووضعك فوق منزلتك فإنه عندما يغضب منك سيحطك عن منزلتك، لأن الغلو والمبالغة في الأمور ليست محمودة، ومن كانت طبيعته تكون طبيعته في المدح والذم، فلا تفرح عندما يحبك إنسان بغلو، وعندما يبالغ في شأنك ويحبك ويجعلك كأنك ملك من الملائكة، هذا ينبغي أن تخشى منه. إنما النظرة المتعقلة عندما تحب إنسانا. ولذلك حسن بعض العلماء حديثا فيه أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. أي أنه عندما يحب الإنسان وعندما يبغض ينبغي ألا يغالي، لأن الغلو يضيق على الإنسان المخارج. فعندما تحب أحبب بتؤدة وبرفق وبتوسط ولا تغالي، وعندما تكره فإنما تكره أيضا بتوسط وبتؤدة وليس بمغالاة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل من علامات النفاق أن إذا خاصم فجر بعض الناس، كما قلنا إذا خاصم إنسان فهذا الإنسان إنما هو شيطان، أفعاله كلها قبيحة، ليس فيه صفة محمودة، وهو 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 يعجل لك ما قال مالك رحمه الله تعالى في الخمر يجعلها في هذا الإنسان. هذا غلو، وليس عامة الناس كذلك، إنما كما قلنا عامة الناس وسط، فيهم الخير وفيهم الشر. فإذا رأيت إنسانا يجعل إنسانا شرا كله فاعلم أنه كاذب، وإذا رأيت إنسانا يبالغ في محبة إنسان ويجعله خيرا صافيا لا يشوبه شر ولا ينتابه عيب ولا يقع منه الخطأ فاعلم أنه مغالي وأنه مبالغ. وقل له أحبب حبيبك هونا ما، أي برفق بتؤدة بتوسط، عسى أن يكون حتى إذا وقع بينك وبينه غضب أو شيء فعندما تأتي للومه وعندما تأتي لمعاتبته أو الشكوى منه يكون هناك وجه، لأنك عندما تأتي للناس وتخاطبهم بأن فلانا كذا وكذا وتمدحه بكل الممادح فإذا أتى إليك يوما أو غضبت منه لا وجه لك أن تتكلم فيه ولا وجه لك أن تشتكي منه، لأنك غاليت وبالغت في مدحه. كذلك إذا بلغت في ذم إنسان وهو كذا وكذا وكذا فإذا حصل بينك وبينه صلح وأردت أن تمدحه ستجد أنك سيعيبك الناس، لأنك في يوم من الأيام ذممته وقلت فيه ما قال مالك في الخمر. وبالتالي ينبغي أن تكون أحوال الناس في تؤدة وفي توسط، وألا يغالي بعضنا مهما كان الشخص، مهما كان عالي المرتبة ومهما كان له مكان في قلبك، فإنه إنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فليس هناك إنسان كان معصوما إلا الأنبياء والمرسلين، وأما ما سواهم حتى من الصحابة ومن الآل فإنهم بشر غلب خيرهم على شرهم، لكنهم يصيبون ويخطئون في النهاية وليسوا معصومين. فإذا نظرنا تلك النظرة المعتدلة تستقيم حياتنا وفهمنا وتعاملاتنا، ولا نقع في مآزق تؤدي إلى مساءة بيننا وبين الناس وإلى إفساد العلاقات في المجتمع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على قلب رجل واحد وأن يؤلف بين قلوبنا. اللهم ألف بين قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ألق المحبة بيننا، اللهم ألق المحبة والمودة بيننا يا رب العالمين، اللهم ألق المحبة والمودة بيننا يا رب العالمين. اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا، اللهم إنا نسألك التوفيق، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم حسن أخلاقنا وأعمالنا واهد قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم أصلحنا واجعلنا صالحين مصلحين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين يا رب العالمين، اللهم ارحمنا برحمتك، اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف القاضي العمراني يا رب العالمين. اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر عبادك المجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا وفي اليمن وفي مصر وفي العراق وفي فلسطين وفي تونس وفي بورما وفي غيرها من البلدان يا رب العالمين. وانصر عبادك المجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. وانصر أهل الحق على أهل الباطل، وانصر عبادك الموحدين، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.